الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو الدرس الرابع من كتاب الحدود من عمدة الأحكام، قوله: إن رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه الناس من التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالًا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والتحاكم في القضايا النازلة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب وأدها والقضاء عليها. وقد أمرنا الله عز وجل بالتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراه الله، وأن احكم بينهم بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وتوعد الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي التي تليها: فأولئك هم الظالمون، وفي التي تليها: فأولئك هم الفاسقون. والمراد بالكفر هنا كفر دون كفر، إلا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله كحكم الله أو أفضل من حكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، كفر. وفيه أن الإبهام في المتن لا يضر، فقوله إن رجلا هذا مبهم غير معلوم الاسم، فمع ذلك هذا الإبهام لا يضر، والذي يضر الإبهام في السند. فلو قال حدثني رجل فهذا الإبهام يضر، لأن هذا من باب المجاهيل. من الأعراب صفة، أي أن الرجل أعرابي، والأعراب قد قال الله عز وجل عنهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله سميع عليم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله عزيز حكيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله الآية. فامتدح الله قوما من الأعراب وذم قوما من الأعراب، وربما تكون عندهم بعض جفوة، لكن من دخل في الإسلام منهم حسن حاله وصلح أمره. والسبب فيما عليه الأعراب أنهم بعيدون عن العلم، يعيشون مع الإبل والغنم، وربما تأثروا بما يرعون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غض القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أرض الحجاز. وقال: الكبر في الفدادين عند أذناب الإبل. فمع ذلك جاء المصنف بهذا الوصف للرجل لما سيأتي، فقال: يا رسول الله أنشدك الله. قال العلماء: هذا يدل على جفاء الأعراب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذه المناشدة، وإنما يوضع أمامه الحكم والقضية وهو سيحكم فيها بحكم الله عز وجل. ومعنى أنشدك الله أي أسألك بالله، والسؤال بالله عظيم. هناك حديث حسن الشيخ الألباني: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله ولم يعطي. وأما حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فهو حديث ضعيف. قال أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله، فيه الحرص على أن تحل القضايا على وفق الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة معصومان عن الزلل. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقوله بكتاب الله أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن إفراد الكتاب يدخل فيه السنة، وإفراد السنة يدخل فيها الكتاب. وإذا قيل بالكتاب والسنة كان الكتاب هو القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكانت السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن التحاكم لا يكون إلا إليهما، إلى الكتاب والسنة، وإلا فمن تحاكم إلى غيرهما ضل. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، أي أنه أفقه من حيث حسن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث أنه سيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في طرح القضية، فإن هذا ناشد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطرح القضية، والآخر كان أفقه منه، علم ذلك الراوي من سياقة كلامه، وفيه العمل بالقرائن. فقال نعم، أي فاقض بيننا بكتاب الله، وهذا كالتوطئة حتى لا يظن الأعرابي أن هذا الرجل لا يريد الحكم الشرعي. وأذن لي، قوله وأذن لي أي أذن لي في طرح القضية على وجهها، فإن الإنسان إذا طرحت عليه القضية بصورة مفهومة سهل فيها الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. فلا بد من طرح القضايا وتوضيح القضايا. وكم من إنسان يكون معه الحق ولا يستطيع أن يفصح به، لا سيما إذا ارتفعت الأصوات ولم يرتب الأقوال، أو جمع في دعواه بين السب والشتم، فربما يضيع الحق لما يرى الناس من أسلوبه الجافي. وفيه الاستئذان في الكلام على الحاكم، والكلام بين يدي العالم، والكلام بين يدي الفاضل، فإن الاستئذان وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، أي تكلم بما عندك. قوله إن ابني كان عسيفا على هذا، أي إن ابنه كان أجيرا عند الأعرابي يرعى له غنمه أو إبله أو يعمل له في مزرعته، وفيه جواز استئجار الناس، وأن ذلك ليس بنقيصة، فإن الإنسان قد يعمل للحاجة. قوله فزنى بامرأته، هذه هي المشكلة التي بينهم، أنه وقع زنا من العسيف على زوجة الأعرابي. قال بعض أهل العلم: كيف يكون هذا ومعلوم أن العسيف قد يكون عند الغنم أو عند الإبل، والمرأة قد تكون في البيت؟ قيل: قد يكون أنها خرجت للمزرعة كانت تلتقي به، أو كذلك ربما أتى إلى البيت لطلب الطعام، أو كذلك ببعض الشأن، فوقع بينهما ما وقع. قوله وإني أخبرت على أن على ابن الرجم، لم يذكر من أخبره، ثم إن هذا المخبر بنى قوله على جهل مركب، قد علم أن من الحدود الرجم، ولكن لم يستفصل في الحادثة ويقول هل كان العسيف بكرا أم ثيبا، وإنما جعل حكم الرجم على العسيف ولم يجعله على المرأة، وهذا حال أصحاب الجهل المركب. وفيه أن من حدود الزنا الرجم، لكن على ما يأتي بيانه. قوله: فافتديت منه بمائة شاة ووريدة، أي أعطيت للأعراب مائة شاة وجارية مقابل رفع الحكم والحد عن ولدي وهو الرجم. قوله: فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابن جلد مئة وتغريب عام، فيه فضيلة العودة إلى العلماء، وأنهم أفقه الناس وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الحكم الأول: مئة شاه ووليدة. والحكم الثاني: على ابنك مئة جلدة وتغريب عام. هذا هو الحكم الذي جاء في حديث عمران بن حصين وجاء في ظاهر القرآن، وتغريب عام جاء في السنة. وهل التغريب عام في الرجال والنساء؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم إلى عموم الحديث وأنه عام في الرجال والنساء، وذهب بعضهم إلى تخصيصه بالرجال، لا سيما إذا كان تغريب المرأة قد يؤدي إلى ضياعها أكثر. والمراد بالتغريب حتى ينسى الناس ما وقع لهذا العبد، وحتى يتعود الإنسان هجر الباطل، لأن الإنسان إذا ظل مقارنا للباطل ربما تعاطاه مرة ومرة، لكن إذا ذهب إلى بلد آخر لم يعرف بذلك الشر ربما ما بحث عنه ولا وجده. قال: وأن على امرأة هذا الرجم، لأنها ثيب محصنة، وفي القرآن المنسوخ: والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا وقال: الرجم حق في كتاب الله، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده، وقال: إني لن أوتى برجل أو لن أوتى بامرأة، كان الحمل أو الاعتراف أو أربع شهود، إلا رجمته بالحجارة، أو كما قال رضي الله عنه. قوله: والذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف بدون استحلاف، وفيه أن الحلف يؤتى به لتوكيد المحلوف عليه، وفيه إثبات اليد لله عز وجل، وهما يدان حقيقيتان تليق بجلاله ليس كمثله شيء السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم كثيرا بهذا القسم. قوله: لأقضين بينكما بكتاب الله، هذا توكيد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله، لكن لما طلب القضاء بكتاب الله أراد أن يبين لهما أن هذا سيكون لأمور. الأمر الأول: تطمئن القلوب، كقول إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، مع أنه مؤمن بالله عز وجل مستيقن بخبر الله. الأمر الثاني: حتى يقع منهما الالتزام بما حكم به، لأن حكم الله لا يجوز أن يخالف. قوله: الوليدة والغنم رد عليك، لأن هذا مال أخذ بغير وجه حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ويقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. فرد على أبي العسيف ما له من المال من الغنم والوليدة. قوله: على ابنك جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة هذا حد الزنا، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وتغريب عام هذا للتعزير ولإبعاده عن مواطن الشر. قوله: أن على امرأة هذا الرجم، هذا بقيد الاعتراف، لأنها محصنة، فالمحصن من الرجال والنساء حده الرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر منها الثيب الزاني، سواء كان الثيب رجلا أو كان امرأة. قوله: واغدوا يا أنيس لرجل من أسلم. اختلف العلماء في سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، والذي يظهر إما أن يكون من الحاضرين الذين علم فيهم الفقه، أو أن المرأة من قبيلته أو الرجل من قبيلته، فأراد أن يقوم بالحكم من هو معروف في تلك المحلة. قوله: إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فيه أن الرجم لا يقع عليها إلا بالاعتراف أو الشهود. فلو قدر أنه ذهب إليها وقالت: هذا كذاب، أنا ما زنيت، ليس عليها حد، ليس عليها حد، وإن كانت زنت في نفس الأمر، لكن لابد من البينة الشرعية في هذا الباب، وهي إما شهادة أربعة شهداء يشهدون بالله على ذلك، أو البينة، أقصد، أو الاعتراف، أو الحبل. هذا مذهب عمر رضي الله عنه، والصحيح أن الحبل ليس ببينة لوحده، إذ قد تكون اغتصبت، أو قد يكون وقع الحبل بغير هذه الطريقة، أمور يعلمها الناس. وقد أوتي إلى عمر رضي الله عنه بامرأة، فلما استفصل منها كيف كان هذا الحبل، قالت: والله يا أمير المؤمنين، لا علم لي إلا أني امرأة كثيرة النوم، فجاء رجل فلط بي فلم أشعر حتى وجدت حرارته، فعند ذلك كيف يقيم عليها الحد في مثل هذا الحال؟ أو مثلا نولت بعض المسكر أو بعض المنوم. صحيح أن مذهب عمر في هذا الباب غيره أولى منه، فالبينة والاعتراف. فإن اعترفت فارجمها، أي أقم عليها حد الزنا، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وهذا هو الحكم الذي لو طبق الآن لزال الشر في كثير من الناس، ولكن الله المستعان. والحديث فيه غير ذلك من الأحكام، لكن هذه أهمها، وأنه سيق لبيان أن الزاني إن كان بكرا فحده الجلد، وإن كان ثيبا فحده الرجم، وأن من شروط ثبوت الزنا البينة والاعتراف. ويستفاد من هذا الحديث أن من وقع عليه إشكال ينبغي له أن يرفعه إلى أهل العلم، ما يذهب يتحدث مع الجهال الذين ربما أفسدوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانظر إلى هذا الحكم الجائر على ابن 100 غنمة ووليدة، ربما تبلغ بمئات الآلاف من الدراهم، ثم أيضا أكل مال الناس بغير حق، ثم حكم غير مطابق للواقع أصلا. اعتقاد أن الرجم على البكر هذا حكم غير مطابق للواقع وليس بحكم الله، وهذا مثل قضية ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فذهب إليه يسأله فقال: ليس لك توبة، فتم به 100، لأن الفتوى بغير علم قد تجر إلى شر وإلى فساد عريض. وفي حسن الأدب مع العلماء وسماع الأقضية، وفيه مبادرة الصحابة إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن أنيس بادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الزمن الأول كان زمن عزة الإسلام بسبب إقامة الحدود وظهور الشعائر. وفي الحديث الثاني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، عن الأمة أي ملك اليمين، وليس المراد بها الحرة، لأن الحرة إذا زنت قام الحد عليها الإمام، وأما الأمة إذا زنت أقام الحد عليها سيدها، هذا من الفوارق بين الحرائر والإماء. الأمر الثاني أن الحرة إذا كانت بكر جلدت 100 جلدة، وإذا كانت ثيب رجمت، بينما الأمة إذا كانت بكر جلدت 50، وإذا كانت ثيب لم ترجم، لأن العبيد والإماء ليس عليهم رجم. قال الله عز وجل: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ليس عليهم رجم، وإنما عليهم الحد. الأمر الثالث أن الحرة يقيم عليها الحد ولي أمر المسلمين أو من ينوبه في حضور جماعة من المسلمين، وأن الأمة يقيم عليها الحد سيدها أو من إليه، ولا يشترط أن يكون في جماعة من المسلمين، وإنما تؤدب وتزجر عن هذه الفاحشة التي ألمت بها. قوله: ولم تحصن. الإحصان يكون بزواج شرعي، فلو قدر أن أحدهم وقع في الفاحشة ثم زنى مرة ثانية هذا ما زال بكرا، إلا أن يتزوج زواجا شرعيا. قوله: إن زنت فاجلدوها، أي يجلدها أولياؤها. ثم إن زنت فاجلدوها، فيه أن من تكررت منه الأمر يقام عليه الحد على كل مرة فعلها. ثم إن زنت فاجلدوها، ليس فيها رجم. ثم بيعوها ولا بضفير، وهذا البيع ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. وما الحكمة من هذا البيع؟ الحكمة من هذا البيع أن يتخلص من هذه الشريرة. الأمر الثاني: لعلها أن تنتقل إلى منطقة لا تجد من يبحث عنها. الأمر الثالث: قد يكون سيدها الثاني أحزن من الأول. الأمر الرابع: فيه التخلص من أهل الشر، فبقاؤهم لا خير فيه لما يجرونه على الإنسان من الشر والعياذ بالله. قول: ثم بيعوها ولو بضفير، فيه التزهيد من أصحاب المعاصي والمبادرة بالتخلص منهم ولو بدون نوال. والضفير عبارة عن حبل من شعر كما في بعض الروايات. قال ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. الذي اتفق عليه الشيخان أنه بعد الثالثة. قال: بيعوها ولو بضفير، وفي رواية: ولو بحبل من شعر. إذن تضمن هذان الحديثان الإشارة إلى إقامة الحدود على الحرائر والإماء، وأن الإماء سواء كانت بكرا أم ثيبا ليس عليها الرجم، والحرائر إن كانت بكرا ليس عليها إلا الجلد، وإن كانت ثيبا فعليها الرجم. وأما مسألة التغريب فقد تقدم الكلام فيها، إنما جاء به للتقليل من الشر. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.